أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نحاول إن شاء الله تعالى في مجموعة من الدروس التعرف على علم نظرية المعرفة وأبحاثها الأساسية وأهم النظريات والأفكار التي طرحت في هذا العلم، مع التوقف على بعض الملاحظات التي قد ترد على بعض الأفكار في هذه المسائل. بداية نحتاج إلى التعرف على المراد من نظرية المعرفة ومعرفة تأريخ هذا العلم، وكذلك نحتاج إلى التعرف على ضرورة البحث في هذا العلم والغاية من طرحه وتناول مسائله. أما بالنسبة إلى تعريف نظرية المعرفة، فكما جاء في معاجم الفلسفة والموسوعات الفلسفية، فإن نظرية المعرفة علم يبحث فيه عن مبادئ المعرفة الإنسانية وعن مصادرها وطبيعتها وحدودها. مبادئ المعرفة الإنسانية وطبيعتها ومصادرها وقيمتها وحدودها. ما وزع الملازم؟ إن شاء الله وزعوا الملزمة. أكو بعض الأفكار تحتاج تكتب، ولكن بصورة عامة الملزمة موجودة، إن شاء الله وزعوها بها الأفكار الأساسية. فإذن نحن في هذا العلم وفق هذا التعريف نبحث عن مصدر معرفة الإنسان، سواء كانت معرفة الإنسان هي تصورات أم تصديقات. فهل أن معرفة الإنسان سواء كانت تصورية أم تصديقية؟ هل مصدرها هو العاقل أم أن مصدرها التجربة أم كلاهما معا؟ فهذه التصورات التي تحصل عند الإنسان كتصوره لمعنى الوجود، وكذلك التصديقات كتصديقه بأن مجموع زوايا المثلث يساوي قائمتين، هذه المعرفة التصورية والتصديقية ما هو مصدرها؟ من أين نشأت؟ من أين نبعت؟ هل أن منبعها الأساس هو العقل أم أن مصدرها هو التجربة؟ أم أن مصدر معرفة الإنسان هو العقل والتجربة والحواس معا؟ وكذلك نبحث في هذا العلم عن طبيعة المعرفة، عن طبيعة العلم، عن طبيعة الإدراك. فهل أن المعرفة مجردة عن المادة وأحكام المادة وقوانين المادة، أم أن العلم والمعرفة عملية مادية تحصل في دماغ الإنسان، عملية فسلجية تحصل في دماغ الإنسان؟ هذا أيضا نبحثه وين؟ نبحثه في نظرية المعرفة. إذن في نظرية المعرفة نبحث عن مصدر المعارف، ونبحث عن طبيعة المعرفة من حيث أنها مجردة أم أنها مادية. ومن الواضح أن الآثار والنتائج مختلفة على القول بأن معرفة الإنسان مجردة وبين القول بأن معرفة الإنسان مادية. فالنتائج والآثار التي تترتب على القول بأن عملية الإدراك عملية مجردة عن المادة، عملية ليست مادية تحصل في النفس، وأن النفس غير مادية كما لو قلنا ذلك، الآثار التي تترتب على هذا القول تختلف عن الآثار التي تترتب فيما لو قلنا أن العلم وأن الإدراك وأن المعرفة عملية مادية تحصل في الجهاز العصبي، تحصل في الدماغ، تحصل في المخ. الآثار مختلفة. وكذلك نبحث في هذا العلم عن قيمة المعرفة، فهل أن معرفة الإنسان تكشف عن وجود واقع خارجي موضوعي خارج الذهن البشري أم لا؟ أن معرفة الإنسان عبارة عن تخيلات وأوهام. أصلا هل يوجد واقع خارجي خلف ذهن الإنسان؟ وتكون مهمة ووظيفة العلم والمعرفة الكشف عن ذلك الواقع الموضوعي، كما أن المرآة تكشف عن وجود شيء محاذ لها. هل هذه طبيعة العلم؟ هل أن العلم له خاصية الكشف عن الواقع الخارجي؟ هل أن الإنسان يرتبط بالواقع الخارجي من خلال العلم بحيث يكون علمه كاشفا عن الواقع الخارجي، كما أن المرآة تكشف عن وجود واقع موضوعي للصورة المنعكسة فيها، أن هناك شيء محاذ للمرآة انعكس في الصورة؟ هل أن طبيعة المعرفة كذلك عند الإنسان أو لا؟ أن المعرفة عبارة عن شيء ذاتي، شيء نفسي محض أوهام وتخيلات، ولا يكشف عن وجود شيء ماذا؟ خارج نفس الإنسان. إذن ثم أن هذا الكشف، لو قلنا أن معرفة الإنسان تكشف عن وجود واقع، ما هي درجة هذا الكشف؟ هل أن معرفة الإنسان وعلم الإنسان يكشف عن وجود واقع موضوعي بدرجة 100%، بدرجة التصديق والجزم، وأن العلم ينقل لنا الواقع ويكشف لنا الواقع بأمانة أم لا؟ أن الواقع يظهر لنا ليس بأمانة، وإنما وفق القوانين المعكوسة أو وفق القوانين المغروسة في ذهن الإنسان، بحيث يكون العلم عبارة عن شيء واقعي خارجي موضوعي وشيء من النفس ممزوج، شيء من الواقع ومن النفس. هل أن المعرفة والعلم شيء ممزوج من النفس ومن الواقع أو لا؟ أن العلم انعكاس للواقع تام 100%، هذا يسمى بحث قيمة المعرفة. هذا أيضا نبحثه في هذا العلم، في علم نظرية المعرفة. ثم أن حواس الإنسان، الإنسان عندما يحس ببعض الأشياء، عندما يحس بالحرارة، هل أن الإحساس بالحرارة يكشف عن وجود نار في الواقع؟ الإنسان أحس بها، ارتبط بها من خلال حواسه أو لا؟ أن الحواس شيء يحصل في أعصاب الإنسان، تفاعلات في أعصاب الإنسان، وليس هناك شيء في الواقع اسمه حرارة، ليس هناك شيء في الواقع اسمه نار. فهل يمكن الوثوق بالحواس؟ هل أن الحواس تنقل لنا الأمور المحسوسة بأمانة، أم أنها لا تنقل لنا الأمور المحسوسة بأمانة، وإنما تنقلها لنا مع أخطاء كثيرة؟ فهل يمكن الوثوق بالحواس أو لا يمكن الوثوق بالحواس؟ هذا أيضا ماذا نبحثه في هذا العلم. وكذلك نبحث في هذا العلم عن حدود المعرفة، فهل أن معرفة الإنسان لها حد تقف عنده أو ليست لها حد؟ هل أن معرفة الإنسان محدودة بالعالم المادي الذي يعيش فيه ولا يمكنها أن تتجاوزه لأمور أخرى ليست مادية، أم لا؟ أن معرفة الإنسان لا يحدها العالم المادي، ليست محدودة بالعالم المادي، وإنما يمكن للعقل الإنساني، يمكن للإنسان أن يدرك أشياء أخرى وعوالم أخرى ليست مادية إن قلنا بأنها موجودة. أيضا نبحث عن هذه، أن المعرفة لا حدود أو ليست لا حدود. ومن جهة ثانية، لو قلنا أن معرفة الإنسان محدودة بحدود العالم المادي، هنا أيضا نبحث، هل أن معرفة الإنسان المحدودة بحدود العالم المادي الذي يعيش فيه، هل هي محدودة بحدود الأمور التي يلمسها بحواسه بظواهر الأشياء، أم لا يستطيع أن يتجاوز الظواهر ويغوص في عمق الأشياء، يتجاوز الأعراض ويصل إلى الجواهر وإلى ماهيات الأشياء؟ فلو قلنا أن المصدر في المعرفة هو التجربة مثلا، كما هو مبنى المذهب التجريبي الذي يتبناه كثير من فلاسفة أوروبا، لو قلنا أن المصدر الوحيد الذي يمون الإنسان بالمعارف هو التجربة، هذه التجربة هل هي محصورة بحدود ظواهر الأشياء، بحدود الأعراض ودراسة الأشياء من خلال ارتباطاتها الظاهرية الخارجية وتحديد العلاقة بينها، أم لا؟ أن التجربة تغوص في عمق العلاقة بين الأشياء وتكشف عن أشياء ليست ظاهرة للحواس. هذا البحث يسمى بحدود المعرفة. أيضا يبحث وين؟ يبحث في هذا العلم. إذن من كل هذا البيان المتقدم يتضح أن كل هذه المسائل، كل هذه المسائل، مصدر المعرفة، طبيعة المعرفة، قيمة المعرفة، حدود المعرفة، العلاقة بين المدرك وبين المدرك، العلاقة بين العقل، بين النفس، بين الإنسان وبين الأشياء التي يدركها يعلمها، سواء كانت هي الصور أو كانت المواضيع الخارجية، ما هي العلاقة بينها؟ كل هذه المسائل، كل هذه الأسئلة يتكفل علم خاص بالبحث عنها والإجابة عن مسائلها. هذا العلم يسمى بنظرية المعرفة أو علم المعرفة أو التسمية المشهورة خصوصا في البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية، يسمى بالإبستمولوجيا اللي هي كلمة يونانية تعني نظرية المعرفة. فهذا العلم يتكفل البحث عن مبادئ المعرفة، مصادر المعرفة، طبيعة المعرفة، حدود المعرفة، حدود المعرفة، قيمة المعرفة، العلاقة بين الذات المدركة وبين الموضوعات المدركة، هذه كلها يتكفلها في البحث علم خاص يسمى بنظرية المعرفة. إذن هذا هو تعريف هذا العلم. وهنا توجد ملاحظة مهمة لا بد أن نتوقف عندها قبل الانتقال إلى بحث آخر، وهو أننا عندما نقول نظرية المعرفة، ما هو المراد من كلمة المعرفة؟ هذه المفردة المستعملة في هذا الاصطلاح، نظرية المعرفة المستعملة في هذا العنوان، في عنوان هذا العلم، ما هو المراد منها؟ ما هو المقصود من المعرفة هنا؟ وفي مقام الجواب عن هذا السؤال نقول إن كلمة المعرفة لها عدة استعمالات، تختلف استعمالاتها من علم إلى آخر. فواحدة من استعمالات كلمة المعرفة أنها تستعمل بمعنى مرادف لكلمة العلم ومطلق الاطلاع. فكلمة المعرفة وفق هذا الاستعمال تستعمل كمرادف للعلم ومطلق حصول الاطلاع عند الإنسان. فعندما نقول مثلا زيدون صاحب معرفة، فالمراد ماذا؟ أن زيد صاحب علم، صاحب اطلاع. فهنا كلمة المعرفة تستعمل ماذا؟ بمطلق الاطلاع، في مطلق الاطلاع تستعمل مرادفة للعلم. وهناك استعمال آخر، وهو استعمال كلمة المعرفة في خصوص الإدراكات الجزئية في قبال الإدراكات الكلية. لأنه من الواضح أن إدراكات الإنسان، أن مدركات الإنسان تارة تكون جزئية وأخرى تكون ماذا؟ تكون كلية. تكون كلية مثل شنو؟ مثل إدراك ماذا؟ أن كل معلول له علة، أن كل مسبب له علة. هذا إدراك ماذا؟ إدراك كلي. في قبال ذلك هناك إدراك جزئي. في خصوص الإدراكات الجزئية، واحدة من استعمالات كلمة المعرفة هو في خصوص الإدراكات الجزئية. تقول مثلا عرفت زيدا، عرفت الله. فهنا استعملت كلمة المعرفة في خصوص المدركات الجزئية. وعادة في علم الفلسفة تستعمل كلمة المعرفة بهذا المعنى. في الفلسفة عندما يستعملون كلمة المعرفة فمرادهم استعمالها بمن؟ في المدركات الجزئية، في قبال الإدراكات الكلية التي يعبرون عنها ماذا؟ بالتعقل. هناك يقولون ماذا؟ معرفة حسية، يعني المعرفة الحسية دائما ماذا؟ دائما جزئية. يقولون معرفة خيالية، ولا يقولون ماذا؟ معرفة عقلية إلا نادرا، وإنما يقولون ماذا؟ يقولون علم عقلي، يقولون تعقل. فيستعملون مفردة المعرفة في ماذا؟ في المدركات الجزئية. إذن الاستعمال الثاني لكلمة المعرفة أنها تستعمل في خصوص المدركات الجزئية. أما الاستعمال الثالث لكلمة المعرفة فهي تستعمل بمعنى التذكر قبل النسيان. الإنسان الناسي في قباله الإنسان ماذا؟ المتذكر. هذا المتذكر يسمونه ماذا؟ يسمونه عارف، صاحب معرفة. هذا أيضا استعمال موجود في كتب اللغة. والاستعمال الرابع تستعمل كلمة المعرفة في المعارف التي يحصل عليها الإنسان عن طريق القلب وتصفية الباطن وتهذيب النفس وتزكية النفس. وهذا الاصطلاح وهذا الاستعمال غالب في ماذا؟ في العرفان. هنا المعرفة بمعنى العرفان. العرفان ما هو مقصود بالعرفان؟ وتلك المعرفة الحاصلة عن طريق القلب، عن طريق الشهود، عن طريق المكاشفات، عن طريق التجلي، عن طريق الإشراق، عبر ما شئت. فهنا تستعمل كلمة المعرفة في المعارف التي ينالها الإنسان عن طريق تصفية الباطن، عن طريق تهذيب ماذا؟ النفس، عن طريق القلب. عادة هذا الاصطلاح، هذا الاصطلاح يستعمل في كتب الإشراق وكتب العرفان وما يرتبط بذلك، كتب التصوف وما يرتبط بذلك. فهناك عندما يستعملون كلمة معرفة هذا مرادهم، مرادهم المعارف التي ينالها الإنسان بالمجاهدة بالتزكية عن طريق القلب، لأنهم يعتقدون أن القلب مصدر ماذا؟ من مصادر المعرفة، أن الإنسان يصل إلى المعارف من خلال التزكية، فإنها تشرق في قلبه كما يقولون. هذا استعمال. وهناك استعمال خامس لكلمة المعرفة، وهنا تستعمل كلمة المعرفة في خصوص العلم المطابق للواقع بنحو اليقين، العلم الذي يطابق الواقع ويورث اليقين للإنسان والجزم يسمى ماذا؟ يسمى معرفة، يسمى معرفة، بخلاف الاستعمالات الأخرى. مثلا الاستعمال الأول مطلق الاطلاع والعلم، أو الاصطلاح الثاني الاستعمال الثاني، هناك لم تلحظ فيها هذه الجنبة، يا جنبة ها اليقين والمطابقة للواقع، لا مطلقا يسمى علم، يسمى اطلاع، سواء كان مطابقا للواقع أو لم يكن مطابقا للواقع، سواء كان يقينيا أو لم يكن ماذا؟ يقينيا. هنا في الاستعمال الخامس تستعمل كلمة المعرفة في خصوص المعارف أو العلم اليقيني المطابق للواقع. إذن هذه خمسة استعمالات لكلمة المعرفة، وقد الإنسان إذا يتبع في كتب اللغة في معاجم الفلسفة في غيرها قد يحصل على ماذا؟ على استعمالات أخرى. إذن هذه مجموعة استعمالات لكلمة المعرفة. فكلمة المعرفة هنا مشترك ماذا؟ مشترك لفظي. خب في نظرية المعرفة ما هو مرادنا من المعرفة؟ أي استعمال هذه الاستعمالات؟ فنقول إننا في هذا العلم نطلق كلمة المعرفة ونريد بها مطلق أنحاء العلم، مطلق العلم، سواء كان جزئيا أم كان ماذا؟ كليا، سواء كان ماديا أم كان ماذا؟ مجردا، سواء كان تصورات أم كان ماذا؟ تصديقات، مطلق أنحاء العلم. فمرادنا من كلمة المعرفة الواقعة في عنوان هذا العلم، علم نظرية المعرفة، مرادنا من المعرفة هنا مطلق العلم، مطلق أنحاء العلم، سواء كان تصورات أم كان تصديقات، سواء كان حصوليا أم كان حضوريا، سواء كان ماديا أم كان مجردا. يعني لو قلنا أن العلم مادي بناء على نظرية يتبناها الفلاسفة الماديون، سواء كان جزئيا أم كان كليا، فمطلق أنحاء العلم هو المقصود من كلمة المعرفة في هذا العلم. إذن عندما نقول نظرية المعرفة مرادنا من المعرفة مطلق أنحاء العلم. زين، أما كلمة نظرية، نظرية العلم، خب شو مراد من كلمة نظرية؟ طبعا هذه الكلمة اللي راجع معاجم الفلسفة وموسوعات الفلسفة يجد لها أيضا استعمالات متعددة لا نتوقف عندها لأنها لا تخصنا كثيرا، إنما مرادنا من كلمة نظرية عليكم السلام، مرادنا من كلمة النظرية في هذا العلم هو البحث العقلي المنسق المتسق الذي يستهدف تفسير إدراكات الإنسان. إذن عندما نقول نظرية المعرفة المراد من النظرية هنا هو ذلك البحث العقلي المنسق المتسق الذي يستهدف تفسير معارف الإنسان، تفسير عملية الإدراك عند الإنسان، وبيان ماذا؟ مصادرها، وبيان حدودها، وبيان طبيعتها، وبيان قيمتها ودرجة الوثوق فيها. ودرجة الوثوق فيها زين. طبعا هنا أيضا لا بأس من الإشارة أننا عندما نقول أن كلمة المعرفة في هذا العلم الواقع في عنوان هذا العلم المراد بها مطلق أنحاء العلم، هذا في الواقع مجارات للاستعمال الشائع في العالم، مجارات خصوصا للاستعمال الإنجليزي في اللغة الإنجليزية. هناك يستعملون كلمة المعرفة ويريدون بها مطلق العلم، مطلق أنحاء العلم. ولذلك عندما قالوا ماذا؟ إبستمولوجيا. إبستمولوجيا يعني ماذا؟ يعني نظرية المعرفة، يعني نظرية العلم. طبعا في اللغة الفرنسية لا يعبرون عن هذا العلم بالإبستمولوجيا، عندهم تعبير آخر يفرقون بين الإبستمولوجيا وبين نظرية المعرفة. ولكن الاستعمال الشائع في أغلب أنحاء العالم واللي اللغة العربية أيضا تابعت هذا الاستعمال هو استعمال مصطلح الإبستمولوجيا ويراد به ماذا؟ ويراد به نظرية المعرفة. والمراد من المعرفة في الاصطلاح الإنجليزي هو ماذا؟ مطلق أنحاء العلم. إذن هنا عندما نقول معرفة ويراد بها مطلق أنحاء العلم، هنا متابعة للاصطلاح الإنجليزي، بتبع الاصطلاح الإنجليزي. زين، هذا تمام الكلام في تعريف نظرية المعرفة. أما بالنسبة إلى تأريخ البحث في هذا العلم، متى بدأ البحث في نظرية المعرفة؟ إذن نحتاج إلى أن نتعرف عن تأريخ هذا العلم. معرفة تأريخ كل علم جدا مهم في أي علم من العلوم، لأن متابعة تأريخ العلم ومعرفة بدايات العلم يوقف الإنسان على التطورات التي حصلت في كل علم، كيف بدأ وكيف تتطور، كيف من هم المساهمون في تطويره، ما هي البدايات الأولى له، كيف انبثق، هل انبثق كعلم خاص أو انفصل عن علم آخر. هذا متابعة تاريخ كل علم جدا مهم. أما بالنسبة إلى تاريخ علم المعرفة فنقول البحث في نظرية المعرفة بحث قديم، بحث قديم، وبعضهم يقول أنه قديم بقدم الإنسان. وذلك أن البحث في نظرية المعرفة تعرض له فلاسفة اليونان، وتعرض له فلاسفة الهند، وتعرض له فلاسفة بلاد فارس الأقدمون الذين يسمون ماذا بالفهلويين، فأفلاطون في كتاباته تعرض لبعض جوانب نظرية المعرفة كمصدر المعرفة وطبيعة المعرفة، وأن المعرفة هل هي ناشئة من الحس أو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ارتباط بالمثل العليا. وكذلك كذلك أرسطو تطرق في كتاباته لبعض جوانب ماذا؟ نظرية المعرفة. إذن البحث في نظرية المعرفة قديم بقدم التفكير، بمعنى أننا كلما وجدنا تفكيرا فلسفيا في أي قارة من القارات، في أي أمم من الأمم، فهناك بحث في نظرية المعرفة، لأن البحث في نظرية المعرفة ملاصق للبحث الفلسفي، ملاصق ماذا؟ للبحث الفلسفي. إذن البحث في نظرية المعرفة قديم. ولكن هذا العلم نشط كعلم مكتمل ومبوب ومنسق، نشط في أوروبا بعد عصر النهضة، يعني تقريبا منذ 4 إلى 5 قرون، ويعتبر كتاب مقالة في العقل البشري للفيلسوف الإنجليزي جون لوك. هذا الكتاب يعتبر أول محاولة في بحث نظرية المعرفة ومعالجة مشكلاتها ومسائلها بنحو منظم ومنسق ومستقل عن البحث الفلسفي. فالبحث في نظرية المعرفة وإن كان قديما بقدم الإنسان وبقدم التفكير الفلسفي، إلا أنه كان ماذا؟ كان متداخلا مع البحث الفلسفي، لم يكن بحثا منسقا ومستقلا ومبوبا، إنما صار مبوبا ومنسقا وبحث بشكل منظم على يد الفيلسوف الإنجليزي التجريبي من؟ جون لوك، المتولد سنة 1632 والمتوفى سنة 1704. ففي كتابه مقالة في العقل البشري بحث مسائل نظرية المعرفة ومشاكلها الأساسية بشكل جاد ومنظم ومنسق ومستقل عن البحث الفلسفي. ثم بعد جون لوك أخذ هذا البحث بالتوسع والتنظم أكثر والتطور في بلاد أوروبا، تطور كثيرا بحث نظرية المعرفة في بلاد أوروبا، بل صار البحث في نظرية المعرفة في أوروبا من السمات البارزة، من المميزات الأساسية في البحث الفلسفي الأوروبي هو البحث في نظرية المعرفة، وكتبت عنه دراسات وكتابات جدا كثيرة، تطور كثيرا بعد جون لوك. أما في العالم الإسلامي فالبحث في نظرية المعرفة لم يكن مستقلا عن البحث الفلسفي، ولم يحظى باهتمام مستقل عن البحث الفلسفي، لم يبحث هذا العلم بشكل مستقل وبشكل منظم ومتسق، وإنما الفلاسفة المسلمون كانوا يبحثون بعض مسائل نظرية المعرفة في أثناء تناولهم لأبحاث ماذا؟ لأبحاث الفلسفة، في طي تناولهم لأبحاث الفلسفة كانوا يتناولون ماذا؟ يتناولون بعض مسائل المعرفة، يعني بعض المسائل المتعلقة بالإدراك وليست متعلقة بالوجود بما هو موجود، لأن الفلسفة هي البحث ماذا؟ عن أحوال الموجود بما هو موجود. ففي طي البحث الفلسفي، في أثناء البحث الفلسفي عفوا، تناول الفلاسفة المسلمون بعض جوانب نظرية المعرفة، بعض مسائلها. فمثلا في بحث الوجود الذهني، البحث عن الوجود الذهني هو البحث المسمى بقيمة المعرفة، هذا البحث المعنون، المسألة المعنونة بقيمة المعرفة في نظرية المعرفة في الفلسفة الإسلامية يسمى ماذا؟ يسمى بالوجود الذهني. فالوجود الذهني بحث في مسألة من مسائل نظرية المعرفة، وأن هناك للأشياء الخارجية، للمواضيع الخارجية، للأشياء الموجودة في الخارج لها وجود آخر في ذهن الإنسان، وكما يقول الحكيم السبزواري للشيء ها؟ ها للأشياء شيء له في الأعيان، أو ما هو قريب منه، ليس في بال تمام البيت، للشيء غير الكون في الأعيان كون آخر لدى الأذهان. يعني يقول هذه الأشياء الموجودة في الخارج لها تحقق آخر في الذهن، هو تحقق ماهوي، هو وجود ذهني، هناك ماذا؟ وحدة ماهوية بين الخارج وبين الذهن، وإن كانت الآثار مختلفة. هذا بحث ماذا؟ بحث عن كاشفية العلم عمن؟ عن الخارج، وأن العلم وأن الماهيات التي يدركها الإنسان بعقله وتوجد بعقله على شكل مفاهيم وعلى شكل صور تكشف عمن؟ تكشف عن موضوعاتها الخارجية، تكشف عن شيء خارج الذهن البشري. هذا بحث في قيمة المعرفة. ها البحث الفلسفي يبحث عن الوجود بما هو موجود، الملحوظ فيه هذه الجنبة المطلقة بما هو موجود بغض النظر عن أي خصوصية أخرى. في نظرية المعرفة أيضا نبحث عن الوجود، لأن الإدراك وجود، ولكن فيه خصوصية هذا البحث، وهو بما أنه إدراك من جهة كونه ماذا؟ إدراك من جهة علاقتي الذات المدركة بالشيء المدرك، من هذه الجهة، من هذه الخصوصية. ولذلك صار أخص من البحث ماذا؟ من البحث الفلسفي. كذلك مثلا في العلوم الطبيعية، في العلم الطبيعي، في العلم التجريبي نبحث عن من؟ ها؟ في الفيزياء نبحث عن الجسم الطبيعي. خب الجسم وجود، إذا العلم الطبيعي يبحث عن الوجود والفلسفة تبحث عن الوجود، خب شنو الفرق؟ نقول لا يوجد فرق. البحث الفلسفي لا يبحث عن الجسم، لا يبحث عن الوجود بما هو جسم، وإنما يبحث عنه بما هو موجود فقط. أما البحث عنه بما هو موجود بصفة كونه جسما فهذا يتكفله ماذا؟ ها، الفيزياء، الأحياء وما شابه من العلوم الطبيعية. فالفلسفة تبحث عن الجهة المشتركة في الأشياء، والعلوم تبحث عن الجهات المختصة في الأشياء. مثلا لدينا ماء ولدينا شجر ولدينا حجر. العقل عندما يحلل هذه الأشياء الثلاث يجد أن هناك جنبة مشتركة بينها، وأن هناك جنبة ماذا؟ خاصة. الجهة المشتركة بينها هي كونها ماذا؟ كلها موجودة، الوجود هو الجامع بينها. وهناك جهات مختصة، وهي شجرية الشجر، حجرية الحجر، مائية الماء، إنسانية الإنسان. الجهة المختصة تسمى ماذا؟ تسمى بالماهية، والجهة المشتركة تسمى بالوجود. الفلسفة تتكفل بالبحث عن الجهة المشتركة، تبحث عن الوجود بما هو موجود، وليس بما هو إنسان، ليس بما هو حجر، ليس بما هو شجر، ليس بما هو ماء. أما العلوم فتبحث عن الماهية، تبحث عن الجهات المختصة. ولذلك تجد أن الجهة المختصة اللي هي الإنسانية تتكفلها مجموعة من العلوم، تلك الجهات المختصة مائية الماء، ترابية التراب، حجرية الحجر، شجرية الشجر، تتكفلها أيضا مجموعة من العلوم. إذن قلنا أنه في البحث الفلسفي الإسلامي لم يكن البحث في نظرية المعرفة مستقلا، وإنما كان يبحث ماذا؟ في طي البحث الفلسفي لبعض المناسبات. فقلنا أن البحث في الوجود الذهني بحث في قيمة المعرفة، في قيمة مدركات الإنسان، وأنه هل يمكن الوثوق بها أو لم يمكن الوثوق بها، هل أن العلم عند الإنسان شبح فقط ولا ينطبق على الواقع الخارجي، ليس هو الواقع الخارجي نفسه أو لا هو نفسه كما يقول أصحاب الوجود الذهني، هل هو مجرد إضافة كما يقول فخر رازي أو هو شيء آخر، هناك انطباق ما هو واتحاد ما هو. وكذلك في البحث المعنون بحث العلم والعالم والمعلوم، البحث في العلم والعالم والمعلوم بحث ماذا؟ في المعرفة، بحث في نظرية المعرفة. هناك أيضا ماذا؟ تحلل طبيعة العلم، أن العلم مجرد أو مادي، هذا يبحث لراجع بداية الحكمة ونهاية الحكمة والأسفار. في بحث العلم والعالم والمعلوم يبحثون عن طبيعة العلم، أن العلم مجرد أو مادي، ويبحثون بعد ذلك عن موضوع هذا العلم. خب إذا كان العلم مجرد أو مادي، موضوعه ما هو؟ موضوعه اللي هو النفس، الذات المدركة، الذات العالمة، هل هي مجرد أو مادية؟ ولذلك هناك عندما يعرفون العلم ماذا يقولون؟ ها؟ هو حضور مجرد، عفوا، هو حضور مجرد عند مجرد. فيبحثون عن طبيعة ماذا؟ عن طبيعة المعرفة. إذن البحث في نظرية المعرفة في تاريخ في البحث الفلسفي الإسلامي لم يكن مستقلا. نعم بعد ذلك، يعني خصوصا في السنوات الأخيرة، أخذ الفلاسفة المسلمون البحث في نظرية المعرفة بشكل منظم، بشكل متسق، بشكل منفصل عن البحث الفلسفي، وكتبوا بذلك ماذا؟ كتابات خاصة، خصوصا كتابات مثلا العلامة الطباطبائي رحمه الله في الجزء الأول من الفلسفة، أو الشهيد الصدر رحمه الله في القسم الأول من فلسفتنا، وكذلك كتابات أخرى. فهذه الكتابات ليست هي أول من تناول نظرية المعرفة، هذا اشتباه موجود في بعض الكتب وجدته، يقول أن هؤلاء الأعلام هم أول من بحث وتناول نظرية المعرفة بشكل تفصيلي ومستقل. لا، هم ليسوا أول من بحث نظرية المعرفة بشكل مستقل وتفصيلي. قلنا أول من بحث نظرية المعرفة بشكل مستقل وتفصيلي من؟ جون لوك. ولادة هذا العلم بشكل مفصل ومستقل ومتسق ومنظم كان في القارة الأوروبية. أما الفلاسفة المسلمون فكانوا يبحثون بعض جوانب نظرية المعرفة في ماذا؟ طي الأبحاث الفلسفية. نعم، في السنوات الأخيرة، يعني في 50 سنة هاي الماضية، في 60 سنة الماضية، هؤلاء الأعلام كالعلامة الطباطبائي أو الشهيد الصدر أو الشهيد مطهري أخذوا يتناولون مسائل هذا العلم ويبحثونها بشكل ماذا؟ بشكل مفصل وبشكل مستقل وبشكل منظم، وليس هم أول ماذا؟ أول من بحثوا. نعم، قد يقال أنهم مثلا في دائرتنا وفي محيطنا هم أول من بحثوا بشكل مفصل، ولكن لا يمكن أقول أنهم ماذا؟ أول من بحث هذا العلم بشكل مفصل في تاريخ العلم. لا، ليسوا هم كذلك. هذا اشتباه موجود في بعض الكتابات. زين، قبل أن ننتقل إلى ضرورة دراسة هذا العلم وأهمية هذا العلم، نشير إلى ملاحظة ونختم الدرس. هنا سؤال، أن هؤلاء الأعلام لماذا تناولوا، يعني كالعلامة الطباطبائي وكشهيد الصدر أو شهيد مطهري، لماذا تناولوا البحث في نظرية المعرفة بشكل مستقل؟ لماذا أخذ يستقل عن البحث الفلسفي وتناوله ببحث المستقل؟ والجواب عن هذا التساؤل نقول يوجد لذلك أكثر من وجه. الوجه الأول هو أن السنوات الأخيرة قد شهدت بروز تيارات وأفكار تشكك في قيمة معارف الإنسان، تشكك في قيمة ماذا؟ مدركات الإنسان، تشكك في أهمية العقل والدليل العقلي. برزت عدة تيارات وعدة مدارس خصوصا في أوروبا. ولذلك لكي تواجه هذه الأفكار وهذه التيارات التي تنتقص من قيمة العقل وقيمة مدركات العقل، اقتضى ذلك ماذا؟ أن يعقد البحث في قيمة العقل وقيمة مدركاته بشكل ماذا؟ بشكل مستقل وتفصيلي. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، نحن لكي ندخل ونخوض في المسائل الفلسفية نحتاج في رتبة سابقة أن نتوفر على بعض الأدوات المعرفية، أن نتوفر على ماذا؟ على بعض الأدوات المعرفية التي سوف نستخدمها وين؟ في البحث الفلسفي. مثلا نحن في البحث الفلسفي نبحث ونستدل على القضايا الفلسفية مثلا بالبرهان العقلي، ونقول أن هذا دليل إني، هذا دليل لمي، هذا برهان عقلي. وبسؤال، ومن قال أن البرهان العقلي له أهمية حتى تستدلون به بالفلسفة؟ لماذا لا نستدل بالتجربة؟ فالتجربة لها قيمة. من قال أن كل معلول لا بد أن تكون له علة وتستدلون بها بالفلسفة؟ من قال أن الإنسان يمكنه أن يبلغ الحقيقة حتى تقول نحن في الفلسفة نتوصل إلى الحقائق من خلال البرهان؟ هو أصلا الإنسان يقدر يوصل الحقيقة ولا ما يقدر يوصل الحقيقة؟ فحتى يخوض الإنسان البحث الفلسفي يحتاج في رتبة سابقة قد توفر على بعض الأدوات وحقق بعض المسائل. فإذا توفر على بعض هذه الأدوات وعلى بعض هذه المسائل، عند ذلك ماذا؟ سوف يدخل إلى البحث الفلسفي ويخوض في مسائله. في الرتبة السابقة نظرية المعرفة توفر للإنسان هذه الأدوات، توفر للإنسان ماذا؟ هذه الأدوات التي يستطيع من خلالها أن يخوض ماذا؟ أن يخوض البحث الفلسفي. في نظرية المعرفة تقول له نعم، الإنسان يمكن أن يدرك الحقيقة ويتوصل الحقيقة، وأن البرهان العقلي مثلا له قيمة، وأن العقل مدركاته لها قيمة، وأن التجربة وإن كانت لها قيمة إلا أن قيمتها ليست مطلقة، لا تعطي حكما ضروريا، لا تعطي حكما قاطعا مثلا، وهكذا. إذن لأجل هاتين الجهتين، لأجل هاتين الجهتين، ك كان البحث في نظرية المعرفة له السبق وله الأولوية على ماذا؟ على البحث الفلسفي، يعني يقع في الرتبة المتقدمة على البحث الفلسفي. يعني حتى يخوض الإنسان في أبحاث الفلسفة لابد في رتبة سابقة قد توفر على الخيارات المعرفية، توفر على الأدوات التي تعينه في البحث الفلسفي. هذا تمام الكلام في تعريف نظرية المعرفة وفي تأريخ نظرية المعرفة. أما ضرورتها، أهميتها، أهمية البحث في هذا العلم، الغاية المرجوة من هذا العلم، فهذا يأتي إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.